صلى الله عليه.
يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا بني السماء، كنا معكم سيد بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. من المناهج التربوية الموجودة في القرآن الكريم، والقرآن قبل كل شيء كتاب تربيه، وضع يد الفرد المسلم على حقائق تنعكس تماما الانعكاس على سلوكه. يعني مثلا القرآن الكريم يريد يهيئ الناس إلى مواقف العزة، إلى مواقف الجهاد. طبعا الإنسان يعرف أن الجهاد يكلف روحه، يعرف أن القتال يكلف أن يقتل، ويكلف أن يفارق أهله وأحبته، ويكلف أن يفارق ممتلكاته، ويفارق بلده. كل هذه من لوازم الجهاد، وهذه أشياء مو سهل على النفس أن تخسرها، مو سهل على الإنسان أن يخسر أمواله وأولاده وبيته وبلده وبالتالي روحه. هذا شيء جدا عزيز وثقيل على النفس، وحب الحياة أمر مركوز بالطباع. فإذا كان كذلك، القرآن الكريم يحاول أن يشعر الإنسان بأن هالأشياء اللي ذكرناها كلها هو راح يتركها. يعني هو إذا ما يجاهد مو معناه هاي الأشياء راح تدوم إليه، الأمر راح يوقف بالسيف بالموت لا يسمح الأمر. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. مو راح يخلد حتى يمكن أن يقول أنا إذا ضحيت راح أكثر هالأشياء هذه كلها، لأن أنت تكثرها على كل حال، بس يبقى تخرج مرة من هذه الدنيا وأنت تترك بالدنيا بوي، يعني تخرج وأنت في رضوان الله، وأنت في طريق العزة، وأنت في طريق المجد والكرامة، ومرة لا تخرج من هذه الدنيا ميتة كميتة الجرادة مثلا، تولد وتموت ولا يشعر بها أحد. نعم، القرآن الكريم بهذه الآية ونظائرها يحاول أن يشعر الإنسان بأن جميع ما في الحياة يتركه. دخل نشوف مضامين الآية ونعود إلى هذا الهدف. المضمون الأول، القرآن الكريم يطرح الحقيقة على صيغة سؤال: قل لمن ما في السماوات والأرض. يعني لو أردنا أن نسأل الإنسان نقول الأشياء اللي بينك وبينها إضافة، يعني الملكية هي شنو؟ الملكية إضافة بين الفرد وبين الشيء. لما أقول هاي الدار إلي يعني أضيفها إلي، لما أقول هالأموال إلي أضيفها إلي. زين، الإضافة بين الإنسان وبين الأشياء هذه في واقع الأمر دون يعني تبقى عند الإنسان علما هي، هي لك ما تقدر تقول إلي أبدا. ما أعتقدك واحد عاقل يقدر ينام بالليل ويقول هاي الأشياء اللي عندي راح تظل عندي إلى الصباح. ما يقدر. يعني ممكن أن تخرج من يده وممكن أن هو يطلع من الدنيا ويعوقك يعطيها إلى غيره. جاء أم أبا. إذن بواقع الأمر هي هذه ملكيتها الواقعية. إيمان ملكيتها الواقعية لله عز وجل. ملكيتها الواقعية لله. حتى المؤمن لما راح إلى قتال الروم كان صحيح نبيه وطلع يريد يسلك على الجيش. قال أنا اسمعوا لي عريش أكو نهر شوال علي عريش من الخشب وجلس ينظر إلى الماء وبالأثناء ينظر إلى ملكه. فجأة أصابته قشعريرة رعدة مرت سمكة نضحت عليه الماء أصابته رعدة. قالوا رجعوني إلى البيت. رجعوه إجوا أطباء الخاصين طلعوا من عنده متأكدين أنه سيموت انتهى أمره. هي لما أحس بأن منيته قربت أطال النظر إلى جيشه إلى العدد إلى العبيد إلى أهل اللي حوله ثم رمق السماء بطرفه قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ويقول أحد الأدباء بهذا المعنى هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون شيئا وملكه المأنوس خلفوه بعرفتي ترسوسي مثل ما خلفوا أباه بطرسي. فالمسألة في واقع الأمر يا من يزول ملك لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الملك الوحيد اللي ما يزول هو ملك الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الأشياء اللي يسميها ملكي فذهب من يديه جاء أم أبا. فالآية تطرح المعنى على صيغة سؤال تقول قل لمن ما في السماوات والأرض. يعني اسأل الفرد نفسه بل أنت جميع ما هو عندك أو عند غيرك تعتقد أن هذا اللي عندك أو عند غيرك يدين يبقى لك. قل لمن ما في السماوات وما في الأرض. ثم هو يجاوب عليه يقول قل لله. فعلا لله فعلا لأن الإنسان بكل ما يملك هو لخالقه لواحده. ثم انتقلت الآية الكريمة من بعد هذا المقطع قالت كتب على نفسها الرحمة. أنا هذا المقطع بثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى كتب على نفسها الرحمة يعني كتب كتابة تكوينية. يعني بتعبير آخر أن هيئيكم أسباب الرحمة بالكون بس تمرون عليها مرور العابر ما تأخذوها وياكم. يعني متع الحياة لدائد الحياة بصورة تكوينية. شلون أقرب لك المعنى؟ احنا نعيش على الأرض ودائر مدائرنا كواكب. لازم الباري عز وجل يرحمنا يحمينا من الكواكب. وضع عندنا مثلا طبقة هوائية سمكها 500 ميل مهمتها تمنع عنا الراجمات لأن هذه أحجار النيازك تنزل بسرعة 30 ميل بالثانية. لو ما هي الطبقة الهوائية تحمينا منها لا أضادت أهل الأرض. في نفس الوقت هاي الطبقة الهوائية تحمل لنا بخار الماء من البحر ثم تعيد إلى مطر تعيد الحياة إلى الأرض. لأن لولا الأمطار مثلا لما جرت الأنهار ولا امتلأت الينابيع. مثلا هالطبقة الهوائية في حداثها تحمل لنا كل خواص التنفس المواد اللي يحتاج الإنسان حياته تفتقر بالتنفس بها. زين كل هذه بأجمعها في موضوع واحد. هاي كتابة تكوينية يعني خلق لنا أسباب الرحمة. نبالي حاجتنا إلى الماء ملحة جعلنا الماء بهالدرجة من الغزارة خمس أسباع الأرض. حاجتنا إلى الهواء أكثر من الماء أعطانا هواء أكثر من الماء. حاجتنا إلى الطعام أقل، أعطانا طعام بما يسد حاجتنا. لكن الناس يقسو بعضهم على بعض، وإلا ما يمكن أكو واحد يعيش بهالوجود يا عم. لا لا ما علنا فيها للأرض، بس الناس يسرقوا بعضهم بعضا. زين، حاجتنا إذن لكل شيء. الباري عز وجل خلقها بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن كتب على نفسه الرحمة، يعني كتب كتابة تكوينية، يعني رحمنا بإيجاد الأسباب اللي تكفلنا إدامة الحياة، ثم هالأسباب هذه تنتزع من عندنا، بعدين احنا ما راح نبقى بها أيضا. لا الطعام يدو منا، ولا الماء يدو منا، ولا المكان يدو منا. يقولون المفسرين، يقولون الإنسان إذا احتضر يناديه ملك، يقول له لقد طوفت كل أنحاء الدنيا ما وجدت لك مكانا تسكن فيه. بعد مكان لك بالأرض، مكانك راح يكون تحت الأرض. نبالي أنا طفت بقاع الدنيا، حفتك بالحياة من الإقامة خلصت. الثاني يقول له لقد طفت بحار العالم ما وجدت لك شربة ماء تشربها. الثالث يقول لي لقد طوفت أطعمة العالم ما وجدت لك رغيفا تأكله. الآخر يقول لي لقد جبت الهواء ما وجدت لك نفسا تتنفسه. فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. هذا الرأي الأول، أن معنى قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة يعني كتابة تكوينية. رأي آخر، أن كتب على نفسه الرحمة أنه ما يعاجلكم بالعقوبة في هذه الحياة. نحن الحقيقة أكو عندنا بعض الناس إذا تعرض إلى إصابة أو إلى بلاء من ظالم يشيل رأسه ويقول يا ربي آخر شنو شاهد أنت مخلي، ليش ما تأخذه، ليش ما تنتقل من عنده، لأنه ما يعرف تخطيط ما عنده، يعني ما يدري أن هذا شنو الفوائد اللي تترتب على بقاء. يعني احيانا الظالم جند انتقم به وانتقم منه. الله عز وجل احيانا يمهل بعضهم بمهلة لان تترتب على وجود مصالح، اذا نفذت المصالح ياخذه اخذ عزيز مقتدر. لكن احنا ما ندري هذا معنى، هذا ما نعرفه، فرأسا نشيل رأسنا ونتسرع. ليش هذا باطل؟ شنو؟ أين عدل الله؟ أين كذا؟ يبدأ الواحد من عندنا يضيق ألمه لشدة ألمه، يضيق نفسه يعترض. الباري عز وجل يقول لا، إحنا ما نعاجلكم بالعقوبة في الدنيا، لا تستعجلون، لأنه إنما يعجل من يخاف الخوف. ليش تستعجل؟ ما في حاجة إلى العجلة. وين رايح أنت؟ راح تخرج عن قبضة الله؟ ما تخرج عن قبضة الله. السماوات مطويات بيمينه، الأرض وجميع ما فيها ضمن سلطانه ضمن ملكه. فما يعاجلنا، ليش يعاجلنا؟ لأن أرجوك من عندنا مظالم؟ ترى لا تعتقد أكو واحد من عندنا مظالم أيضا، بس كل واحد بنسبة. واحد يظلم أهله، واحد يظلم أمته، واحد يظلم روحه نفسه. نبالي احنا حتى انفسنا وظلمها لان نذلها، ما نبغي لها العزة، نخليها في مواطن التهمة، بدل ان يكرم نفسه يحط نفسه في اشياء لا يرضاها الله عز وجل. هذا ظلم للنفس، لان الله اراد للانسان ان يكون جليلا، ان لا يظلم نفسه. ليس للمؤمن ان يذل نفسه. يا يظلم نفسه، يا يظلم اهله، يجور على أهله، يتعامل وياهم تعامل ما إلى علاقة بالخلق ولا إلى علاقة بالدين أبدا. زين، يظلم مجتمع، يظلم جاره. فحتما ماكو واحد من عندنا يخلو من الظلم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب، إذن إذا كان كذلك كل واحد من عندنا ظالم، لا نستعجل إحنا ليش مثلا الله عز وجل ما أخذ هذا أو ما انتقم منه. الباري عز وجل يقول أنا كتبت الرحمة، ما عاجلكم بالعقوبة الآن ما، لأن نظام الكون لابد أن يمشي. إذا صار البناء كل ظالم يموت ما تخلى الدنيا، ما يضل شيء، ما يضل أحد على سطح الأرض. أنا لا أعاجلكم إذن بالعقوبة، أنا كتبت الرحمة. اثنين، الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة أنه لا يسجل على العبد الذنب بمجرد حضوره، كان وقت بعض الناس ما يرتكب جريمة الباري عز وجل يقول لملك اليمين أنت أمير على ملك الشمال لا تكتب عليه بهالسرعة، أعطي مهلة 7 ساعات، مهلة لعله يستغفر لعله يتوب، إذا أصر على الذنب من بعد الساعات 7 سجل عليه الذنب. نبهلي يعني هذا ممكن يغلط لك، أنه الغلطات أكو نوع لها علاقة بالله وأكو نوع لها علاقة بالإنسان، اللي لها علاقة بالإنسان لا مو مسألة 7 ساعات إلى أن يرد ظلامته. يعني واحد ينهب لحق واحد، هذا لو يضل 10 ساعات 100 أيام ما يخسر إلا حتى يرجع الحق اللي أخذه للناس، لكن لا، أكو قضايا بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه، هذه القضايا إذا تاب منها إذا أجرم الله عز وجل يوحي إلى الملك أن إمهله أطي مجال 7 ساعات لعله يتوب لعله يرتجع، ومن بعد 7 ساعات سجل عليه كتب على نفسه الرحمة. ثم انتقلت الآية الكريمة، أرجو أن تشاوقني يعني شوف مضامين الآية مرتبطة ترى بعضها ببعض، بعدين بالخلاصة بالأخير لنرى الارتباط. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه، كأنه أنت اللي تتصور أنك تفلت بالحياة وهنا إذا ارتكبت ذنبا، لا انت رايح ما يستعجل عليك، راح يجمعك الى يوم القيامة. ما الدليل على هذا؟ مو الآية تأكد لا ريب فيه، شنو الدليل؟ دليل انا اوضح لك الان بعض الادلة. الدليل الاول، احنا نعرف ان التكليف بالاعمال بتعريض للثواب، يعني انا الله عز وجل يكلفني ادفع من اموالك نسبة يسميها حق شرعي، أنا أكون أدفع قسم من أمالي باعتبار حق شرعي للفقراء، يكلفني أنا أصلي مثلا باليوم 5 مرات، يكلفني أنا أصوم شهر رمضان، يكلفني أنا أصل رحمي، هاي كلها التكاليف خلاف الطبيعة. يعني مو من الطبيعة أنا بشهر الصيف أصوم 14 ساعة وأتحمل الجوع والعطش، الباري عز وجل كلفني بدفع الأموال، مو سهل علي أطلع أموالي اللي تعبان بيها وأطيل الناس، كلفني بصلة الرحم مو سهل علي أجبر نفسي أجي إلى واحد من أرحامي أخلاقه مو جيدة أو ضاع مخربطة والله عز وجل يلزمني يقول لي روح لي صل رحمه وراعي، كل أشياء بها معاناة، بها معاناة على النفس مو سهل على الإنسان أن يسويها. زين مقابل هاي شنو؟ مقابل هاي قطعا الله تبارك وتعالى راح يعطيني يفيدني على هذا تكليف بتعريض للثواب. اذا كان التكليف بتعريض للثواب، احنا نلاحظ بعض الناس هنا لما يسوي هالاشياء ما يحصل عليها جزاء بالدنيا، اذا ما اكو اخرة اين هو الجزاء؟ المفروض لازم اكو اخرة يفاد فيها المحسن. تكليف بتعريض للثواب، المحسن لابد وان يتاب، وين يتاب؟ هنا بالدنيا ماكو ثواب، اذا لابد من دار اخرى يطاب فيها المحسن ويعاقب فيها المسيء. بعدين الى جانب هذا احنا نشوف بعض الظالمين، بعض المجرمين، بعض القتلة، بعض السرقة يعيش الى ان يموت ما عليه في هذا. طيب هذا اذا ما اكو مكان يعاقب به، اين ذهب العدل؟ اين العدل؟ اين الدين؟ اين الايمان بوجود خالق؟ طبعا لابد من عالم آخر يعاقب فيه المسيء. إذن التعريض للثواب والعقاب، التعريض للثواب والعقاب بأسبابهم ما يتحققن هنا، إنما يتحققن وين؟ بالآخرة. هاي وحدة. 2، احنا نعرف ايضا بالضروره ان نعيم الدنيا يستوي فيه المؤمن والكافر. هاي النعم اللي موجوده بالدنيا مو مقصوره على المؤمن، لا، الكافر ينال منها، اللي ما يعتقد بوجود الله عز وجل ياكل منها ويتمتع بها، لعله اكثر من المؤمن، اكثر من المؤمن باضعاف مضاعفه. نعرف ان الكافر يتمتع بنعيم الدنيا وياكل منها ويعد بلا حدود ولا ضوابط، لان المؤمن اكو عنده ضوابط، هذا ما عنده ضوابط، المؤمن عنده حرام وحلال، هذا ما عنده حرام وحلال، يشبع من الحياه كما يريد، يملا نفسه كما يريد. اذا كان البناء ثواب الدنيا او نعيم الدنيا يستوي المطيع والعاصي، ها شنو الميزة اذا؟ عدنا في المقاييس عند الله عز وجل، اذا بس بهالدنيا، هاي الدنيا للبر وللفاجر، اكل حاضر ياكل منه البر والفاجر. اذا ماكو مقاييس، لابد من عالم اخر يثاب فيه المؤمن وحده، يعني لابد من مكان يجازى المؤمن وحده حتى المقاييس لا تفقد، لان الله تعبدنا بالعقول، الله تبارك وتعالى امتانا عقول وتعبدنا بها، ومن مقتضيات العقل ان المطيع والعاصي ليس، او ليس المطيع كالعاصي ولا العاصي كالمطيع، حتما لابد من تفرق بين المطيع والعاصي. اذا كان نعيم الدنيا ياكل منا الفاجر، فنعيم الآخرة علماً للمؤمن، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واضح إذن أن الدنيا إذا انفرد بها الإنسان، إذا ما انفرد بها الإنسان المؤمن عن غيره، لابد أن ينفرد بالآخرة عن غيره، لأنه إذا كان ها هنا يتمتع البر والفاجر، فهناك للبر فقط، حتى المقاييس التي تعبدنا الله بها تبقى محفوظة. زين، شوي تنبه لي هذا النقطة الأخيرة. الآن إحنا أكو عندنا موضوع في غرائزنا حب البقاء. حب البقاء ترى غريزة مركوزة عند الإنسان، يحب أن يبقى بالدنيا، وحتى هذا اللي تشوفه كبير السن وتعبان ويجزع ويتأسف من الحياة، ترى هذا شيء قشري يعني سطحي، الواقع يحب الحياة، يريد أن يعيش أكبر قدر ممكن، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، فيحب جدا يحب الحياة، أمر حب الحياة أمر مركوز بالطبع، فطرة مخلوقة عند الإنسان. إذا كانت هاي الفطرة المخلوقة عند الإنسان الله خالقها، الله عز وجل ما يخلق العبث، مستحيل الله يخلق شيء عبث، لابد يخلق شيء وفق مقاييس وقواعد، مستحيل الباري يعبث، الباري ما يعبث. إذا كان حب البقاء موجود مخلوق بروح الإنسان، طيب وين البقاء؟ شو الإنسان يعيش له ناس كم سنة ويطلع من الحياة، الإنسان يعيش كم سنة هنا وينتزع انتزاع من الحياة، ماكو، بحيث لو أراد للحظة، يمكن لو أراد 5 دقائق إضافة إلى عمر المقرر، أعظم مستشفيات العالم ما مستعدة تعطيها 5 دقائق، ما عندها قدرة على أن تعطيها 5 دقائق، لأنه المفروض إلى عمر، إلى أجل معين. طيب إذن وين، شنو معنى غريزة حب البقاء؟ إذا كان الإنسان كله يعيش هالفترة القصيرة، هيكون ليش الله خلق عنده حب البقاء؟ لماذا زوده الله بهذا المعنى؟ ليش الخاصة؟ الباري ركزها في فطرة الإنسان. إذن لابد من عالم لا يفنى، لابد من عالم لا موت فيه، نعم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نبهلي خلود لا موت معه، خلود لا موت معه. إذن هاي غريزة حب البقاء إنما تنزع إلى دار الخلود، وإلا هنا دار انتقال. زين، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. زين، انتقلت الآية الكريمة، قالت الذين خسروا أنفسهم، شوفنا بل خلنا نربط مؤخر الآية بأولها. مو الآية تقول قل لمن ما في السماوات والأرض، يقول هذول اللي يأخذهم حطام الحياة يخليهم بعيدين عن فهم الحقائق ويخليهم بعيدين عن التوجه إلى ما يخلدهم، هذول راح يختارون أنفسهم. بين أكو بعض الناس يقول لك أنا أتحمل كل شيء عليك، ما أنا أفارق وطني وأفارق الكنفليس عندي وأولادي وأعزائي، ولا شنو أكو شيء اسمه كرامة أو مجد، دفاع عن أوطان أو دفاع عن مقدسات، أنا أروح أموت عليه من أجل ماذا أموت؟ لا، هذا الذل، هذا اللي يختار نفسه، اللي يربح نفسه منه، اللي يربح نفسه اللي يقدم الأهم على المهم، لأنه وطن أهم من فرد، مقدسات أهم من فرد، تعارض بين مهم وأهم. وإلا أرجوك شنو المبرر اللي يخلي الحسين مع شهداء الصف يقدمون أنفسهم أضاحي؟ لو لم يكن حفظ الدين أهم من وجودهم، تنازع بين مهم وأهم. الإنسان إذا أخذت متع الحياة وحولته إلى كيان هزيل، إلى كيان كل ما عنده متشبث برغيف الخبز اللي أكله، ومتشبث بهالكم يوم اللي يعيشها بالدنيا وهالكم فلوس عنده، تقول له الآية أنت خسرت نفسك، لأن نفسك أكبر من هذا، نفسك وهي أكبر من هذا، أنت خسرتها، خسرت لها النفس، لأن الموقف أعظم من هالمتع الرخيصة، من هالغرائز البسيطة. الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون، هذول اللي ما تقدموا إلى أخذ انتزاع الخلود، هؤلاء خسروا أنفسهم. من بعد ما طرح لك الآن شوية جو الآية إلى حد ما، خلينا نرجع نشوف إذا الشهداء ربتهم الآية على هذه الحقيقة، ربتهم أن جميع ما في الأرض راح يعوقوا لأن لله، وأن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، إذا حرمهم منا ما راح يحرمهم هناك، لأنه راح يجمعهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وراح يعرضهم إلى الثواب على ما بذلوا من العمر ومن الأموال ومن المواقف. وهؤلاء ربحوا أنفسهم وربحوا التأريخ، فعلا ربحوا أنفسهم وربحوا التأريخ. خلينا نأخذ الآن نموذج من هؤلاء الشهداء، دول أربعة إخوة الحسين أولاد أم البنين. دول الأربعة بطبيعة الحال كانوا في طليعة شبابهم، ترى أكبرهم العباس سلام الله عليه، العباس عمره يوم القتل 34 سنة، وباقي أخوه يدرجون بالعمر أصغر من عنده. هؤلاء الأربعة دول استشعروا هذه الحقيقة، فدفعهم النجوع إلى الله عز وجل، والمصير الواعية التي كتبت لهم الخلود دفعتهم إلى ترك الحطام وإلى ترك الدنيا وإلى ترك الحياة، ليفوزوا بما هو أسمى وبما هو أعظم. شنو الفوز؟ الفوز هذا الخلود. أرجوك أي فوز أعظم من أن تجد أن أسئلة الجماهير تتهاوى على حضورهم؟ يوقف الإمام يخاطب للعباس يقول له أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجل والدليل العالم والوصي المبلغ، ويقول له فنعم الأخ المواشي لأخيه، ويقول له الصلوات الله وتسليمه وبركاته عليك. اتأمل أنماط من النعم يغرقها الإمام بالزيارة عليه، والإمام يغرب بذلك عما كتب الله له. أي خلود أعظم من هذا الخلود؟ بتعبير آخر، أن العباس سلام الله عليه افرض لو تمسك بحطام الدنيا، هل كان الحطام يعود عليه بمثل ما عادت عليه الشهادة؟ أبدا. وأذيك هؤلاء سيبقون رمزا خالدا، سيبقون أعلى في سجل القلوب. هذا اللي أرادت الآية أن تربي عليه النفس، تركتهم يتسابقون إلى القتال إلى الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين. وفعلا قدمهم العباس الواحد تلو الآخر تقدموا. الغريب أن يجي أحد من المؤرخين يقول أجالهم العباس تقدموا حتى أرثكم، يعني لا تموتون قبلي أنا أخذ ميراثكم إذا ما عدتم مارث. نفس خشيشة غريبة، تصور خشيش ثم موت خشيش راح يعيش العباس حتى يرثهم وراهم على الفور. فعلا وفعلا هؤلاء انقتلوا وبعد لحظات تبعهم. إذا شنو معنى حتى أرثكم؟ حتى أرزق بكم. ما قال للعبارة؟ يعني حتى أحتسبكم عند الله. وفعلا قدم أخوك الثلاثة وانتهى به الأمر إلى أن قدم نفسه أيضا الضحية الرابعة دول أولاد أم البنين. طيب خلينا نشوف موقف أمهم شنو دول. قلت ثم هذا التصميم، ثم هذا التصميم رضعوه من ثدي كريم. نعم هذا التصميم رضعوه من نفس كبيرة ومن ثدي كريم. أي ثدي؟ ثدي أم البنين، هذه المرأة الطاهرة التي وقفت يوم الطف موقفا جسدت فيه النبل بأسمى معاليه. أما يعني كان اختيار أمير المؤمنين سلام الله عليه لموقعه مؤرسل خلف عقيل، قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحول من العرب واضحة الحسب والنسب أتزوجها فتلد لي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين لقتل كربلاء. اختار له عقيل وهو النساب بأيام العرب وبأنساب العرب، اختار له هذه المرأة. قال ليس في بيوت العرب أفرس من أهلها ولا أكثر نجدة وشهامة، وعدد لمزايا الأسرة وزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضح ترى المرأة لما تكون مجيعة علي بن أبي طالب، احنا نعرف خدمهم اللي يعيشون وياهم كانوا على مستوى عالي من التهذيب، على مستوى عالي من الوعي والفهم واللياقة، فما ظنك برجيعة أمير المؤمنين؟ هذه المرأة في واقع الأمر كانت قمة الإيمان وقمة في الامتثال لما رسم لها، وإلا كانت تحرم أولادها وتتقدم إلى بر الحسين. يعني كانت منحنية متجهة إلى خدمة الحسين وإخوة الحسين، يعني أولاد فاطمة. حتى شفت بعض المؤرخين يروي هالرواية يقول كانت أم البنين إذا أراد يصيح لها الإمام أمير المؤمنين يا فاطمة، لأن يا فاطمة بالحجام، لما يصيح لها يبدو عليها التألم، منح عليها التألم. قالها ليش تألمين لما أصيح لك؟ قالت لا يا أمير المؤمنين لا تصيح لي يا فاطمة، لأن الحسن والحسين يكرمونهم وين فعلوه يبكون، أنا أريد تصيح لي، لا تصيح لي أم البنين، لا تناديني بهذا، لا تدعوني بفاطمة، لأن أخشى أن يبدو الانتصار على الحسن والحسين. المرأة كانت غاية في خدمة الحسنين، تتولى رعايتهما وخدمتهما. وعنشوف موقفها يوم الطف، بشر ابن حبلان يقول لما قاربنا المدينة صرنا قريبين من المدينة استدعاني الإمام السجاد. قال بشر، قلت بلى. قال رحم الله أباك يا بشر لقد كان شاعرا، هل تقول الشعر؟ قلت بلى سيدي وأجيبه. قال لي تقدمنا إلى المدينة إنعى لنا الحسين لأهلها ببيتين من الشعر. يقول بشر أقبل، دخلت إلى المدينة تيممت نشي، دورت لي مرتفع ودخلت عليه وفحت، يا ليثرب لا مقام لكم بها إلى الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرج والراس منه على بشر ما تركت امرأة ولا رجل إلا وانتزعته من الدار أقبلوا يهرولون إلي. يقول بينما أنا واقف نظرت إلى امرأة وقور هرجت وعلى كتفها طفل تشق طريقها إلي. تقول يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله. أقبلت إلى أن قربت إلي شهدانك يمن حذل من أخبار تجهجر بصوتك والقلب طار على حسين قل الصار ما صار. يقول أقبلت إلى أن قربت إلي قالت أنت الناعي ريحانة رسول الله. قلت بلى. قالت بالله عليك اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا. يقول بشر جلس اتامل بكلمات هالمراه اتضح لي انها منزعجه ما جاي تفكر في تقولها لان تسالني تقول لي انت الناعي الناعين على واحد ميت او مقتول شنو معنى تقول لي اخبرني عن الحسين اهو حي او لا. فسالت رجلا الى جانبي قلت اتعرف هذه المراه قال كأنك تجهلها. قلت لها قال هذه أم البنين أم الأرضان وإخوته. يقول بشر عذارتها لما عرفت أنها أم البنين لأنها فاقدة أربعة من الولد كأنهم البذور الطوالع. يا سائل مشان تردين الخبر زين قعدي وهل دمعة العين ليش أربعة بالطف مطاعين كلهم أراب غير تجبين. يقول مثل لما عرفتها ما حبيت أخبرها لأولادها دفعة واحدة حبيت أن أخفف عليها وقع المصيبة. قلت عظم الله لك الأجر بولدي في جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر أنا سألتك عن جعفر أو عن غيره. يقول جبت أتخطى أولادها إلى أن وصلت إلى العظام. قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفاضل. يقول نظرت إلى كتفها انحنى سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض. قالت يا هذا لقد قطعتني يا طفلي اخبرني عن الحسين وحينا ملا. قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت وهي مولولة صالحة ذبتم وجول بكار في البون الذي أرقوم يمتدون نذر علي لا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف ريحانا بالأمس جاءنوا مغي واليوم قد رحلوا.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله.
اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع.